مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن عناصر من بقايا النظام السابق كانوا وراء خطف السفير المصري إيهاب الشريف وقتله بعد حوالي أسبوع على خطفه. ودعا وزير الخارجية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين الدول العربية والإسلامية ودول العالم الأخرى إلى عدم الرضوخ للابتزاز وإرسال مبعوثيها إلى العراق دون تأخير. وقال زيباري أن رسالة العراق إلى دول العالم هي الرد على هذه الاعتداءات بالمضي قدما في إرسال سفرائها إلى بغداد ورفع التمثيل الدبلوماسي مع الحكومة العراقية. وأكد وزير الخارجية أن العراق قادر على حماية الدبلوماسيين الأجانب في بغداد بإمكاناته الذاتية. وقال زيباري:
والحكومة العراقية قادرة وبإمكانياتها وقدراتها ومصادرها أن توفر هذه الحماية إلى جميع السفراء أو جميع السفارات والدبلوماسيين العاملين في العراق بدون الاعتماد على أي جهة أخرى.
وأشار وزير الخارجية إلى وجود 45 سفارة وبعثة دبلوماسية أجنبية في بغداد، بعضها داخل المنطقة الخضراء. وقال زيباري أن العراق قادر على توفير الأمن لتلك الواقعة خارج المنطقة الخضراء. أكد وزير الدفاع سعدون الدليمي عدم وجود أسرى حرب عراقيين في إيران، موضحا أن الجنود العراقيين الذين ما زال مصيرهم مجهولا يعتبرون في عداد المفقودين. وكان الدليمي قام بزيارة لإيران مؤخرا أجرى خلالها محادثات مع نظيره الإيراني علي شمخاني وكبار المسؤولين الإيرانيين. وقال الدليمي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن الجنود العراقيين الذين كانوا يعتبرون أسرى يعتبرون الآن مفقودين. وكان العراق وإيران وقعا خلال زيارة وزير الدفاع عددا من الاتفاقيات العسكرية والأمنية. ونوه الدليمي بحرص البلدين على حل المشاكل العالقة كافة بالطرق السلمية. قتل 9 جنود عراقيين في هجومين، 7 منهم قتلوا في هجوم شنه مسلحون على حاجز تفتيش للجيش العراقي في مدينة الخالص، فيما قتل جنديان في هجوم بسيارة مفخخة بعد حوالي ساعة على الهجوم الأول عندما توجهت تعزيزات عسكرية إلى مكان الحادث. وفي بغداد اتهمت هيئة علماء المسلمين قوى الأمن باعتقال 10 أشخاص من المسلمين السنة وتعذيبهم وقتلهم. وأشارت هيئة علماء المسلمين في بيان اليوم الاثنين إلى توقيف الرجال 10 في مركز اعتقال حيث تعرضوا للتعذيب ثم حبسهم في حاوية ماتوا فيها اختناقا بحسب البيان. وكالة أسوشيت بريس نقلت عن مسؤول في وزارة الداخلية أن لا تعليق لديه على البيان. وفي محافظة نينوى قال الجيش الأمريكي أن 14 مسلحا قتلوا في اشتباكات متفرقة خلال اليومين الماضيين في مدينة تلعفر غربل. وفي محافظة الأنبار أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الاثنين عن مقتل 2 من جنوده في مدينة هيت. وأشار البيان إلى مقتل الجنديين في قصف بقذائف الهاون يوم الأحد. وأفادت وكالة أسوشيت بريس أن 1753 جنديا أمريكيا على الأقل يكونون قد قتلوا في العراق منذ آذار عام 2003 حتى يوم أمس الأحد. بدأت في أمستردام اليوم الاثنين محاكمة محمد بويري وهو هولندي من أصل مغربي بتهمة قتل المخرج السينمائي تيو فان كوخ في تشرين الثاني الماضي. ورفض بويري الذي يشتبه بأنه متشدد إسلامي توكيل محام للدفاع عنه. ويواجه محمد بويري تهمة إطلاق النار على فان كوخ وطعنه قبل ذبحه وتعليق رسالة على جثته بسكين. قال ناطق باسم وزارة الطوارئ الروسية اليوم الاثنين أن 16 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار وقع في مركز تجاري في مدينة أختا شمالي روسيا. وقال الناطق باسم الوزارة فيكتور بيلتسوف إن معلومات لم تتوفر عن أسباب الانفجار الذي وقع في المركز التجاري ذي الطابقين. أحيا البوسنيون اليوم الاثنين الذكرى العاشرة لمجزرة سربرينيتسا التي قتل فيها نحو 8,000 من مسلمي البوسنة على أيدي القوات الصربية في عام 1995. وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية لليوغسلافيا السابقة في لاهاي ثيودور ميرون الذي حضر المراسيم التي أقيمت بالمناسبة أن جريمة سربرينيتسا واحدة من أبشع الفظاعات التي ارتكبت في العالم، مشددا على ضرورة تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وأشار ميرون إلى أن مجزرة سربرينيتسا هي أكبر جريمة قتل جماعي بعد الحرب العالمية الثانية صنفتها محكمة لاهاي في عداد جرائم الإبادة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الأعزاء في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي ستستمعون ضمن فقراتها إلى حلقة جديدة من برنامج قضاياها الذي يهتم بقضايا المرأة العراقية، كما ستتابعون جولة جديدة على الصحف العربية. لكن قبلها سنتابع آخر تطورات الملف العراقي مع ميسون أبو الحب وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: وزير الخارجية هوشيار زيباري يدعو سفراء الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى إلى إرسال مبعوثيها الدبلوماسيين إلى بغداد. عمان تحتضن مؤتمرا للمانحين الأسبوع المقبل بهدف متابعة جهود الإعمار. ومحافظ البصرة يدعو إلى حصول المحافظة على حصة منصفة من عوائد النفط. في الملف محاور أخرى وتفاصيل في الحالة. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. حث العراق على لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري الدول العربية والإسلامية ودول العالم إلى عدم الالتفات إلى جريمة قتل رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العراق الأسبوع الماضي وعدم تأجيل إرسال مبعوثين لها إلى بغداد. زيباري قال أن الرد على هذه الهجمات سيكون بالاستمرار في إرسال السفراء إلى بغداد، ثم أكد أن العراق قادر على حماية السفارات ومسؤولي البعثات الدبلوماسية دون حاجة إلى أي جهة أخرى، واعتبر ذلك من واجب الحكومة العراقية.
رسالتنا إلى سادة السفراء والدبلوماسيين أنه الرد على مثل هذه الهجمات والتهديدات وعمليات الابتزاز والتخويف هو المضي قدما في إرسال الدبلوماسيين والسفراء إلى بغداد ورفع درجة التمثيل الدبلوماسي لهم مع الحكومة العراقية.
زيباري قال أيضا أن هدف الهجمات على الدبلوماسيين هو التأثير على العلاقة بين العراق والدول العربية والإسلامية.
الهدف من وراء هذه الهجمات اللي استهدفت السفير المصري الراحل والقائم الأعمال البحريني والسفير الباكستاني كان لقطع تواصل العراق مع الدول العربية والإسلامية.
زيباري أثنى أيضا في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد على الدول التي أبدت رغبة في تحدي المخاوف الأمنية بعد مقتل الدبلوماسي المصري، وقال إن مصر وروسيا والبحرين والأردن أبدت كلها رغبة في إرسال دبلوماسيين كبار إلى بغداد، ثم نفى أن يكون المبعوث المصري إيهاب الشريف قد أجرى اتصالات مع متمردين، كما أوردت ذلك بعض وسائل الإعلام، مضيفا أنه ورغم إعلان تنظيم القاعدة مسؤوليتها عن مقتل الشريف فإنه يعتقد شخصيا أن عملية القتل جرت على يد بقايا نظام صدام حسين. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. نفى رئيس وزراء أستراليا جون هوارد اليوم أن تكون هناك خطط حالية لزيادة عدد القوات الأسترالية في العراق. تقرير نشرته صحيفة ساندي تايمز في لندن ذكر أن الحكومة البريطانية بزعامة رئيس الوزراء توني بلير تفضل أن تتسلم أستراليا قيادة القوات في جنوب العراق. جون هوارد رئيس وزراء بريطانيا نفى أن تكون محادثات قد جرت بين وزارتي الدفاع البريطانية والأسترالية حول هذا الموضوع، غير أنه لم يستبعد زيادة عدد القوات الأسترالية في العراق. يذكر أن لأستراليا 450 رجل في محافظة المثنى يقومون بحراسة 550 مهندسا عسكريا يابانيا، لبريطانيا 1000 رجل في البصرة حيث يقع مركز قيادة محافظات الجنوب الأربعة. يذكر أن هوارد سيلتقي بلير في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد نفى أن تكون أستراليا قد تلقت طلبا رسميا من مسؤولي الدفاع البريطانيين لإرسال قوات إضافية إلى العراق. وزير دفاع أستراليا روبرت هيل نفى هو الآخر أن تكون الحكومة البريطانية قد طلبت من بلاده تسلم القيادة في جنوب العراق. ينعقد في العاصمة الأردنية الأسبوع المقبل مؤتمر للمانحين في محاولة لإعطاء زخم جديد لأعمال الإعمار في العراق. يشارك في هذا المؤتمر الذي يستمر يومين اعتبارا من 18 من تموز المقبل ممثلو أكثر من 60 بلدا ومنظمة دولية بينها البنك العالمي والأمم المتحدة حسب ما ورد في بيان أصدره منظمو المؤتمر. هذا الاجتماع الخاص بالصندوق الدولي لتسهيلات الإعمار هو الرابع منذ اجتماع المانحين في مدريد في تشرين الأول من عام 2003، وهو يأتي بعد شهر من انعقاد المؤتمر الدولي في بروكسل في حزيران الماضي الذي حث المجموعة الدولية على إظهار كرم أكبر إزاء العراق. جاء في البيان أن مؤتمر عمان من المتوقع أن يتابع الدعم الذي عبرت عنه المجموعة الدولية لعملية الانتقال السياسي في العراق وإعطاء دفعة لجهود الإعمار. الأردن يستضيف هذا المؤتمر وسترأسه كندا، ومن شأنه أن يستعرض التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن والدروس التي تم استخلاصها من نشاطات الإعمار في العراق حتى الآن. من شأن الحكومة العراقية أن تعرض على المشاركين إنجازاتها وأولوياتها، كما ستناقش معهم كيفية تنسيق الجهود من أجل دفع عجلة الإعمار. البيان نقل عن برهم صالح وزير التخطيط قوله أن مؤتمر عمان سيكون فرصة لتعزيز الشراكة من أجل العراق. طالب محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي بحصة منصفة من عوائد النفط للمحافظة، قائلا أن عدم تحقيق هذا الطلب قد يؤدي إلى تصاعد مشاعر انفصالية حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. المحافظ قال أن صبر أبناء الجنوب المحرومين من ثرواتهم لن يدوم إلى الأبد. حسب وزير النفط إبراهيم بحر العلوم، أغلب إنتاج العراق من النفط مصدره حقول الجنوب. محافظ البصرة طالب أيضا بسلطات أوسع على صعيد المحافظات والأقاليم، ثم قال أن محافظة البصرة تمنح فترة 3 أسابيع لتلبية هذه المطالب، وحذر من التعامل مع هذه المطالب بعدم اهتمام، قائلا أن نتائج ذلك ستكون سلبية على الحكومة المركزية. غير أن المحافظ أنكر أنه يسعى إلى فصل البصرة عن بقية أنحاء البلاد، ولم يوضح ما سيفعله لو لم تلبي الحكومة المركزية هذه المطالب في الموعد المحدد. تقرير آخر بثته وكالة رويترز للأنباء ذكر أن شخصيات سياسية شيعية دعت يوم السبت الماضي إلى حكم ذاتي في جنوب العراق. الوكالة نقلت عن باقر التميمي أحد الشخصيات المعروفة في مجال المطالبة بالحكم الذاتي في الجنوب قوله أن المطالب تتضمن إنشاء برلمان وحكومة إقليميين. مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة تابع لنا بدايات هذه المطالب.
بالنسبة إلى هذا الموضوع، القضية ليست جديدة تماما. بعد سقوط النظام ظهرت أنواع من الآراء حول استقلالية الأقاليم، كان يكون هناك إقليم مستقل للجنوب، وبالفعل كان هناك تجمعات لبعض العشائر أو مؤتمرات نقدر نسميها انعقدت بالناصرية وانعقدت أيضا بالبصرة وبالعمارة. دعت هاي التجمعات العشائرية إلى مثل هذه الصيغة. بالنسبة إلى مجالس المحافظات، نعم كانت هناك عدة اجتماعات انعقدت بهالاتجاه هذا. فانعقد اجتماع مجالس المحافظات مشتركة في ميسان مرة، ثم في ذيقار، ومرة في البصرة، وكان هدف الاجتماعات على ما يبدو هو خلق رؤية مشتركة. لا زالت هذه الرؤية ضمن الأطروحات اللي هي قيد الدراسة، وما يعني انعلن عنها الشيء الرسمي الكامل هذا عدا ما يعلن من تصريحات لمسؤول أو لآخر في الصحف.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب.
سيداتي وسادتي، ننتقل إلى بغداد، حيث أثارت تصريحات البعض حول إقامة إقليم فيدرالي في جنوب العراق تحت اسم إقليم سومر أثارت حافظة بعض أعضاء لجنة صياغة الدستور العراقي الدائم من العرب السنة. في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر يرد الدكتور علي الدباغ عضو لجنة إعداد الدستور على هذه المخاوف، مشيرا إلى أن النظام المركزي في الحكم لا يخدم العراق في الوقت الحالي.
فكرة الفيدرالية، نحن نعتقد أن النظام المركزي في العراق هو نظام فاشل، ليس في العراق فقط وفي كل دول العالم أثبت فشله، وبالتالي نحتاج إلى أن نتجه إلى النظام اللامركزي، وأن تتوزع السلطات والصلاحيات، تتوزع ويتم تقاسم السلطة بين المركز وبين المحافظات والأقاليم. هذه القضية هذه قضية إدارية وقضية سياسية، يحتاج العراقيون لأن يتفاهموا لصياغة ولتصميم نظام فدرالي يناسب العراق. لا نريد أن نستنسخ تجارب الآخرين، مع الاستفادة ونحن منفتحون على تجارب الآخرين. نعتقد أن التراث الإنساني غني جدا والتجربة الإنسانية غنية جدا، ونحتاج أن نستفيد من تجارب الآخرين، من تجارب الدول الأخرى، تجارب الشعوب الأخرى بما يناسب وهذا البلد وخصوصية هذا البلد.
وفي معرض رده على سؤال حول نوع المخاوف التي أبداها ممثلو العرب السنة في لجنة إعداد الدستور حول الفدرالية، قال الدباغ:
يعتقدون الأخوة السنة يعتقدون أن الفدرالية تقسم البلد. طبعا هذا تخوف مشروع، لكن كما نقول أن التخوف والمخاوف لا تبني مشروعا ولا تخلق بديلا. نحن نقول بأننا أيضا نتخوف من أن يتشطر العراق، لذلك نريد أخذ الحيطة وأخذ الضمانات سواء في الدستور أو خارج الدستور من أن يبقى العراق موحدا. نتصور أن بقاء العراق موحدا لا يتم بالطريقة القهرية وبالطريقة القسرية، بالطريقة الطوعية، أن يشعر كل مواطن بأنه ينتمي هذا البلد بطوع نفسه وباختياره، وبالتالي يجب هو أن يساهم في صنع القرار السياسي، يجب أن هو يساهم في صنع النظام السياسي، لا يمكن أن يفرض عليه النظام السياسي. ماذا يريد العراقيون؟ قضية الفيدرالية تخضع لاستفتاء العراقيين، العراقيون يقررون في أي نوع من الفيدراليات، أي نوع من الأقاليم، أي نوع من المحافظات تتحد فيما بينها. هذه قضية مهمة جدا، ويحتاج أتصور أن العراقيون أن يبلور مواقف.
لكن هنالك أنباء تشير أن المرجع الديني السيد علي السيستاني قد رفض مبدأ الفيدرالية وخاصة في الجنوب.
لا، لم يرفضها المرجع السيد السيستاني. قضية الفيدرالية هي قضية مدنية وقضية تخص العراقيون، والعراقيون هم يصوغوا ما يناسبهم. سماحة السيد السيستاني يريد أن يبقى العراق موحدا وأن يبقى الشعب العراقي موحدا أرضا وشعبا، هذه الإطار العام الذي يطلبه سماحة السيد السيستاني. لا يتدخل سماحته في هذا الأمر، بل يترك للعراقيين، لأن هذا نوع من نظم الأمر ومن نوع من 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 تقرير المصير يقرره العراقيون هم بأنفسهم، وليس أحدا غيرهم يقرره حتى لو كان المرجع نفسه.
هل أن يعني مبدأ الفيدرالية هو الشيء الوحيد أو البند الوحيد الذي اختلف عليه السنة العرب؟
أتصور نعم، أن يعني أساس الخلاف الآن الذي ينشأ هو حول فهمنا للفيدرالية وفهمهم للفيدرالية. نحن نقول وبكل انفتاح نقول: تعالوا لنصوغ نظاما نرتضيه جميعا، أنتم ترتضون، نحن نرتضي، الآخرون يرتضونه بما يناسبنا وبما يوحدنا، وليس كما تعتقدون بأنه يقسم العراق. النظام الاتحادي هو توحيد للبلد. هناك مشاكل في العراق، نريد أن نمتص هذه المشاكل من خلال التفاهم ومن خلال صياغة نظام اتحادي يناسبنا جميعا كعراقيين.
ما هي مستجدات اللجنة المصغرة التي يسمى لجنة الحوار مع أبناء السنة العرب؟
يعني هو انتظمنا الآن في من الصباح نحن نتفاوض ونتحاور، وسنستكمل بعد الظهر أيضا هذا الحوار. هذا حوار مهم جدا، ونعتقد بأننا نستطيع الوصول. هناك تفهم، هناك تقدم ولو كان بسيطا، لكن نعتقد أن هو هذا الحوار الديمقراطي هو الذي، والحوار الأخوي هو الذي وصلنا إلى تفهم مشترك.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back.
مستمعينا الكرام، هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ستستمعون إليها ضمن فقرات برامجنا، لكن بداية نبقى مع ميسون أبو الحب لنتعرف على آخر التطورات الأمنية التي شهدتها الساحة العراقية، وذلك عبر ملف العراق الأمني لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني الذي نعتمد فيه على تقارير مراسلينا في مختلف المحافظات. في محافظة ديالى قتل 9 جنود كانوا في نقطة تفتيش قرب الخالص، وانفجرت سيارة مفخخة قرب جامع، هذا إضافة إلى حوادث أخرى.
على الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته مدن محافظة ديالى، إلا أن وتيرة الأعمال العسكرية التي تنفذها الجماعات المسلحة بدأت بالارتفاع. وأعلن مصدر أمني أن 9 أشخاص من أفراد الجيش العراقي الذين كانوا ضمن مفرزة في نقطة السيطرة الواقعة جنوب مدينة الخالص قتلوا قسم منهم نحرا، ودمرت النقطة على يد مسلحين مجهولين. قاموا صباح اليوم الاثنين بهجوم مسلح ضد نقطة السيطرة. وأضاف المصدر أن سيارة مفخخة كانت متوقفة بالقرب من جامع السامرائي في الخالص انفجرت، استهدفت دورية للجيش العراقي وأسفر عن جرح 7 أشخاص من بينهم 3 من أفراد الحرس الوطني وامرأة ومدنيين وعطب آلية. وقامت على الفور القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات بتطويق المناطق التي جرت فيها الأحداث وأغلق طريق بعقوبة الخالص. وعلى صعيد المتصل قتل 3 أشخاص وجرح آخر من أفراد دورية للجيش العراقي في مدينة بورز إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة وسط المدينة. وفرضت بعد ذلك القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات حصارا أمنيا على المدينة، وبدأت بمداهمة وتفتيش جور السكنية والبساتين الواقعة بمحور المدينة بحثا عن مشتبه بهم. ومن جانب آخر تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية في بلد روز لقصف مدفعي مجهول المصدر، حيث سمعت أصوات قوية في محور المعسكر، ولم نتمكن من معرفة المزيد من التفاصيل عن القصف. كما جرت مداهمات لمنطقة السنسل في مدينة المغدادية، وتم اعتقال عناصر يشتبه بتنفيذها عمليات عسكرية ضد المؤسسات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
من بعقوبة ننتقل إلى الموصل، حيث وقع حادث إطلاق نار على مواطنين، كما وقعت اشتباكات وأدى الحادثان إلى سقوط عدد من الضحايا. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
قامت مجموعة مسلحة مجهولة كانت تستقل سيارتين من نوع أوبل بإطلاق النار على 3 من المواطنين الكرد في حي باسم حي الحدباء، وكان بين 3 أحد كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني يدعى محمد صالح، وقتل 3 في الحال. هذا وكان أحد كوادر الحزب نفسه باسم أحمد زيوكي يعمل في حقل الإعلام قد قتل أمس. من جانب آخر وعلى صعيد الأوضاع الأمنية في الموصل، وقعت اشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة منها. الاشتباك المسلح الذي وقع بين مفارز لقوات الشرطة العراقية المحلية ومجموعات مسلحة مجهولة في حي باسم حي نور، والذي أسفر عن مقتل 2 من أفراد الشرطة، فيما لم تعرف فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوف الجماعات المسلحة. وبالقرب من حي باسم البلديات وقع اشتباك مسلح آخر بين الجنود من الجيش العراقي الجديد وبين الجماعات المسلحة، تمخض عن جرح 3 من المدنيين بينهم امرأة. وفي حي الحدباء أيضا انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون، وأدى انفجارها إلى مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة، وذلك عن طريق الخطأ. وعلى امتداد نهار اليوم سمع دوي انفجارات وأصوات عيارات نارية متقطعة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، نستهل هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية باستعراض لأهم ما تناولته الصحف اللبنانية في عناوينها الرئيسية من المستجدات العراقية. 37 قتيلا في 7 عمليات انتحارية استهدفت متطوعين في الجيش العراقي. الشرطة البريطانية تراجع الاتصالات الخليوية، ومحققون يدرسون احتمال أن يكون الزرقاوي أمن المتفجرات للمهاجمين في لندن. مسلحون يقتلون 9 أشخاص من عائلة واحدة ببغداد. صحيفة تنشر مذكرة سرية من وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية، مفادها أن واشنطن ولندن تخططان لخفض مستويات قواتهما بالعراق في عام 2006. الجعفري يطالب سوريا بحسم تسلل المسلحين، وتحذير سني من مطالبة شيعية بحكم ذاتي في الجنوب. مذبحة في بغداد ضحاياها 9 قتلى، غالبيتهم أطفال، و5 جرحى أمريكيين. ومفجر انتحاري يقتل ويجرح عشرات في مركز تطوع للجيش العراقي.
ونكمل مستمعينا الأعزاء جولتنا الصحفية لهذه الساعة بمتابعة لأبرز ما تناولته الصحف المصرية الصادرة هذا اليوم بقراءة من مراسلنا أحمد رجب.
أبرزت صحف القاهرة المصرية الصادرة الاثنين تصريحات رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري، وقالت إنه نفى خلالها تصريحات المتحدث باسمه ليث كبة. قالت صحيفة الأهرام شبه الرسمية في صدر صفحتها الأولى إن الجعفري نفى وجود أي معلومات لديه عن المزاعم التي رددها المتحدث باسمه أمس الأول عن قيام الدكتور إيهاب الشريف رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العراق بإجراء اتصالات مع مسلحين عراقيين، على حد تعبير الصحيفة المصرية التي زادت إن الجعفري قال في مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن جريمة قتل إيهاب الشريف محاولة لاغتيال العلاقات العراقية المصرية ولتدمير علاقات بغداد مع الدول العربية والإسلامية. في الأهرام أيضا كتب محمد باشا يقول بقدر ما جاءت جريمة اغتيال السفير المصري الشهيد إيهاب الشريف ووحشية وإجرامية، بقدر ما كشفت بوضوح عن وجه القبيح للإرهاب الأسود الذي يتاجر بالإسلام ولا يعرف وطنا ولا دينا، وتمارسه إحدى الجماعات الإرهابية المتطرفة المعروفة باسم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، ويقودها أصولي أردني متطرف هو أبو مصعب الزرقاوي، وهي هذه الجماعة التي اختطفت الشهيد ونفذت فيه جريمتها البشعة. وقالت صحيفة الأخبار إن مصر لن تغلق بعثاتها الدبلوماسية في العراق، وأنها ستبقي أعضاء البعثة في أقل حد ممكن ليظل علم مصر مرفوعا على مقر البعثة في العراق. كما أشارت إلى أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط انتقد بعض التصريحات التي صدرت عن الجانب العراقي وتحمل بعض اللوم للجانب المصري. ونقلت الصحيفة المصرية عن أبو الغيط قوله إن هذه التصريحات أثارت استغراب مصر وغضبها الشديد. وأضافت الأخبار إن أبو الغيط قال كان حريا بهم التزام الصمت على الأقل طالما لم ينجحوا في حماية وتأمين حياة الدكتور الشريف، كما أن الجانب العراقي مسؤول عن البحث والكيفية التي سيتم التعامل بها مع هذا الموضوع. وقالت الأخبار إن الوزير المصري أشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء العراقي أمس تحمل الكثير من التراجع. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى عمان لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم والتي تناولت الشأن العراقي.
في صحيفة الرأي كتب رجا طلب يقول لقد شكلت تفجيرات مترو لندن الإرهابية وقتل إيهاب الشريف رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العراق والقتل اليومي للعراقيين الأبرياء دليلا إضافيا على أن الفكر الإرهابي التكفيري لا يميز بين إنسان وإنسان أو دين ودين، فهو مشروع للتدمير والقتل وإلغاء الآخر بعيدا كل البعد عن أي أهداف أو برامج لها علاقة ما بالحياة أو البناء، إنه مشروع القتل من أجل القتل. وفي صحيفة الدستور كتب يعقوب جابر يقول: في هذا العام أدرج الصندوق الدولي للنصب التذكارية اسم العراق في قائمة الدول التي يتعرض تراثها التاريخي للخطر، ويقول القائمون على الصندوق أن الأمر يعد بمثابة كارثة مدمرة تتعلق بتدمير تراث أمة بالكامل. وبسبب أعمال النهب فإن المؤرخين وعلماء الآثار قد لا يتعرفون أبدا على القصة الكاملة لتاريخ العراق. لقد دمرت أعمال العنف مواقع أثرية هامة في مختلف مدن العراق، وجاءت عمليات نهب القطعة الأثرية لتكمل ما أتلفه العنف من مواقع أثرية نادرة ليست موجودة في أي بقعة أخرى من بقاع العالم. وقد لا يقتصر الضرر الذي أحدثه العنف وأعمال النهب في العراق وحده، بل قد يطال التاريخ الإنساني بكامله. فما تم نهبه ليس فقط التراث العراقي، بل تراث الإنسانية الذي بات من الصعب تتبعه نتيجة فقدان الآلاف من القطع الأثرية التي تحكي قصة هذا التراث الضخم. هذا على حد تعبير الكاتب يعقوب جابر في صحيفة الدستور الأردنية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية. شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا. هذه إذاعة العراق الحر.
Why didn't they? نبات وهنجيفين أو سلطان أو أبين هاي ليرندي ليرندي جور فواد يماني شرنان جزير باتماني شهزادي يا جناني هاي ليرندي ليرندي سنو كرماشانية هاي باشباتا هي تري فورونا هي هاي ليرندي ليرندي
مستمعينا الكرام، الآن سنتابع معا حلقة جديدة من برنامج قضاياها الذي تعده وتقدمه أسماء السراج. حلقة هذا الأسبوع ستكون عن الحقوق الدستورية للمرأة العراقية والتحديات التي تواجه تثبيت هذه الحقوق.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس صاعدا.
واقفة على رجلي بيتنا
خير صالحي لجل العراق وحيدي يا أبو خير صالحي لجل العراق
وحيدي. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
سعدت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. متابعة طيبة أتمناها لكم مع موضوع حلقة قضاياها لهذا الأسبوع، وفيه سنتناول العملية الدستورية وحقوق المرأة فيها. فمع اقتراب موعد إنهاء مسودة الدستور بدأت بعض تفاصيل هذه العملية تتوضح، إلا أن وضع المرأة في الدستور القادم ما زال يلفه الغموض. 9 نساء فقط يمثلن 60% من الشعب العراقي داخل اللجنة الدستورية ذات 55 عضوا، وغالبية 9 ينحدرن من تنظيمات واتجاهات إسلامية واحدة. قضية المساواة ما بين الجنسين تثير إشكالية، وتعديل قانون الأحوال الشخصية باتجاه هذا الهدف أمر اتفق على تأجيله، ونضال التنظيمات النسوية والنساء في اللجنة الدستورية يختزلن معاناة المرأة العراقية، ليصبح الهم هو توسيع نسبة الكوتا إلى 40% في الجمعية الوطنية. إيجاد ضمانات دستورية تكفل للمرأة المساواة وتوفر المظلة لتعديل وتغيير التشريعات التي تمثل تمييزا صارخا ضد المرأة، قد يكون الخطوة الأولى لضمان حقوق المرأة دستوريا، إلا أن آلية توفير مثل هذه الضمانات غير واضحة حتى الآن. عضوة الجمعية الوطنية فائزة بابخان تتحدث عن هذا الموضوع.
قدمت عدة مشاريع بالنسبة من لجنة المرأة في الجمعية الوطنية، وهذه المشروع القانوني بتعديل القوانين الخاصة بتشريعات المرأة بحيث لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق، ولا تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن أجل أن تكون هذه التشريعات الجديدة المطالب بتعديلها تكون هناك تغطية دستورية عند سن الدستور، ولذلك هناك ترابط في الجمعية الوطنية ما بين لجنة المرأة واللجنة القانونية التي تعدل أو تشرع القوانين، وما بين اللجنة الدستورية كي تكون هناك آلية لاحتواء هذه القوانين وعدم تناقض هذه القوانين مع المبادئ الدستورية.
ست فائزة، ذكرتي أن هناك يعني نوع من الإجحاف أو عدم المساواة واضحة في قوانين العراقية السابقة، هل هناك بنود معينة تضمن وتحمي قوانين جديدة لا يوجد بها مثل هذه؟
في الدستور من أجل أن نحتوي القوانين الخاصة التي تضطهد المرأة والتي تجعل هناك تمييز ما بين المرأة والرجل، من أجل أن تغطى أو من أجل أن تعدل وتغطى بنصوص دستورية، يفترض إذا ما عدلت هذه القوانين الخاصة ضمن هذه المرحلة يفترض أن توضع مبادئ دستورية بحيث عند تعديل هذه القوانين الخاصة لا تتعارض مع النصوص الدستورية. فمثلا إيجاد نص بأنه جميع المواطنون متساويين أمام القانون والمرأة تساوي الرجل بالنص عليها صراحة، يعني لا تمييز ما بين المرأة والرجل في من حيث الجنس أو العقيدة أو اللغة، ولا أترك الكلمة أن تكون مبهمة جميع المواطنون زين بصورة عامة، هذه وحدة. ثانيا إيجاد نص دستوري بتعديل القوانين وأن يكون دستورنا دستورا مرنا، وبإيجاد محكمة دستورية تعاقب على التقاطع مع وعلى التناقض مع النصوص الدستورية، وإلغاء أي نص خاص إذا كان يتعارض مع النصوص الدستورية. فبهذه الحالة أنا يعني أجزم لك بأنه ستضمن حقوق المرأة.
تعديل قوانين الأحوال الشخصية والخاصة منها بالمرأة مشروط بوجود مجتهد أو فقيه ديني، ومرة أخرى ترمى قضية المرأة على الدين لتصبح محرم لا يمكن مناقشته، والقوانين التي رفعت توصية بشأن تعديلها لا تمس جراحات الواقع الذي تعيشه النساء في العراق. لتبقى نسبة تمثيل المرأة داخل الجمعية ونظام الكوتا هو الأمر الوحيد الذي يسمح بالنقاش حوله.
كان هناك مطلب من مجلس شورى الدولة بأن يدخل شخص مجتهد وفقيه بالنسبة للأمور الشرعية، هل هناك تناقض في حالة إذا كان اجتهاد في هذا النص القانوني أم لا؟ هذه طبعا اللي هي كانت دائما هي العكاز التي يتعكزون عليها.
وجود هذا الشخص ألا يشكل خطرا أمام مطالب النساء في التحرر والمساواة؟ وألا تتعارض يعني ألا تتعارض معظم قضايا أو مطالب المرأة الآن مع النصوص القرآنية؟
هم كان اعتراضهم بأنه نحن أمام في الوضع الحالي نحن أمام مد إسلامي وتمسك وتعصب وتطرف من الناحية الإسلامية، فمن الأفضل عدم إثارة هذه المسائل حاليا، ولكن ممكن من خلال النصوص الدستورية أن ننشئ ضمانة للمرأة بإمكانها أن تعدل هذه القوانين إن لم تكن في هذه المرحلة تكون بمرحلة أخرى ممكن. لكن بالرغم من هذا احنا خرجنا ايضا بتوصيات بتعديل مجموعة كبيرة من القوانين ليست بالهينة.
بس ما هي ابرز البنود التي اوصيتي بتعديلها وتغييرها؟
بالنسبة لضرب الزوجة في قانون العقوبات طالبت في المشروع بالغاء هذا البند الفقرة أليف اللي هي يعتبر سبب من اسباب الاباحة، هو تأديب الزوج لزوجته والاباء والمعلمين للاولاد القصر، فطالبت بإلغاء هاي الفقرة جميعها، إلا أنه توصية مجلس شورى الدولة، طبعا هو توصية هي لحد الآن ما أصبحت قرار، فبالنسبة لمجلس شورى الدولة فقط نطى توصية بإلغاء ضرب الزوجة، أما بالنسبة للأولاد والأطفال فأبقى عليها ولم يطالب بإلغائها. بالنسبة للقرار 474 اللي اضطهد المرأة من التبعية الإيرانية واللي أعطى في حينها كان يعطي 4000 دينار بالنسبة للزوج العسكري إذا طلقها، وأن يتزوج من عربية ويجلب عقد الزواج اللي يثبت بأنه حتى يأخذ الكفاءة مالته، هذا ألغي. وأيضا ألغي القرار 150 الخاص بتعيين المرأة في الدوائر الرسمية، كانت تمنع من أن تتعين في الدوائر الرسمية إذا كانت متزوجة من أجنبي، وكذلك العراقي المتزوج من أجنبية أيضا كان لا يحق له أيضا بالعمل في الدوائر الرسمية، أيضا هذا القرار ألغي.
ما تزال المنظمات النسوية تقيم الندوات والورش للتوعية بالدستور، إلا أن هذه التنظيمات لم توحد حتى الآن ورقة مشتركة حول الحقوق الدستورية للمرأة، ولم تقترح توصيات تفرضها على لجنة إعداد الدستور لتكون ملحقا في الدستور القادم وتوفر ضمانات كافية للمرأة. سوزان محمد من منظمة تمكين المرأة في أربيل تتحدث عن مطالب الناشطات في التنظيمات النسوية.
اللي هو فعلا يقلق منظمات المجتمع المدني هو عدم وعي النساء بما تعنيه كتابة الدستور وتشريع القوانين، وأيضا عدم وعيها بحقوقها وما يجب عليها أن تعمله لضرورة ضمان هذه الحقوق لمستقبلها ومستقبل بناتها أيضا. فإحنا اللي نعمل حاليا هو عقد المؤتمرات وورشات العمل بماذا يعنيه الدستور وكذلك ما تعنيه الاتفاقيات الدولية بخصوص حقوق الإنسان، وكذلك إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وضرورة وجود هذه المضامين أيضا في الدستور العراقي بما ينسجم مع واقع المرأة العراقية.
أيضا ماذا يقلقكم من النصوص الخاصة بربط الدولة بالدين، يعني من دستور إسلامي أو ذا صبغة إسلامية؟
هو إحنا اللي نأكد عليه هو ضرورة فصل الدين عن الدولة، لأن لا نريد أن نظلم المرأة. الكل نعرف بأن الشريعة الإسلامية جاءت في وقت لم يتم التحديث عنه، وإن الظروف الحالية والتطور الذي حصل يحتاج إلى تحديث، يحتاج إلى شيء يوافق متطلبات العصر الذي نعيش فيه. هذا ما نطالب به، فصل الدين عن دولة.
وماذا عن النص الوارد والذي يلغي فيه أي فقرة أو بند تتعارض مع التعاليم الإسلامية؟
فهذا إحنا اللي نريد نطبقه، نريد نطبق كل ما جاء في اتفاقية، ما جاء في حقوق الإنسان وأيضا ما جاء في اتفاقية سيداو، لأن حتى نقدر نضمن حقوق النساء هذا كحق إنساني كحق عالمي كل الدول اللي تتمتع فيه، فنحن لسنا أقل منهم. فهذا ما نطالب به، وأكيد أكو استفتاء عن الدستور، وهذا هدفنا من عقد هذه المؤتمرات. كيف من تطلع مسودة الدستور يتم اطلاع عليها من قبل جميع شرائح المجتمع، ومدى صلاحية هذا الدستور؟
كمنظمات نسوية ذات طابع تحرري، هل رفعتم أنتم توصيات أو بنود تقترحونها أن تثبت بالدستور وتضمن حقوق المرأة لحد الآن؟
أكيد، هو إحنا تم رفع بيان قبل هذا، لأن تم عقد كونفرانس آخر في أربيل أيضا عن النساء في مراكز صنع القرار وكيفية يمكن أن تصل النساء إلى هذه المراكز. حاليا نحن عندنا برنامج لعمل 4 مؤتمرات، عملنا الأولى في أربيل وهذه الثانية في بغداد، والثالثة ستكون في كركوك وأخرى في السليمانية. فنحن نريد أن نجمع جميع هذه التوصيات والمقترحات ورفعها إلى اللجنة المختصة في الجمعية الوطنية وأيضا في برلمان كردستان لأخذها بنظر الاعتبار.
ما هي أبرز البنود أو التوصيات التي رفعتموها والتي من شأنها أن تضمن تحقيق لا نقول مساواة وإنما حقوق عادلة للمرأة؟
اللي أهم شيء اللي إحنا نركز عليها هو ضرورة بقاء الكوتا ورفعها إلى نسبة 40% وليس 25%، وأيضا الالتزام بالمواثيق الدولية، واللي أيضا نأكد على إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
زين، ألا تخافون من تعارض الدستور مع العرف في دولة يتقدم فيها العرف على القانون؟
هو أكيد يعني العادات
الأعراف أقوى من القانون، يعني أنت تثبتين قاعدة قانونية بس ما تطبقين.
هو إحنا هدفنا من هذه النشاطات كلها يعني شوية نقلل من الموروث الاجتماعي الموجود وتغيير الصورة النمطية عن المرأة المأخوذة من قبل المجتمع بعدم قدرة المرأة، عدم وجود الثقة بالمرأة، عدم وجود الثقة في المرأة بنفسها، وأيضا عدم أعطاء الصوت من قبل النساء الأخريات إلى نسائنا. فهذه هي من مشاكل المجتمع. فإحنا بعملنا بدورنا نريد بأنه نوصل إلى مرحلة شلون نكسب ثقة المجتمع، شلون المرأة تقدر إحنا نأهل المرأة بحيث توصل إلى المركز، المراكز اللي واصلتها تكون فعلاً تكون قد المنصب اللي ما أخذته، شون اللي دور القيادة السياسية بتأهيل المرأة، وشون دور المنظمات المجتمع المدني أيضا بتأهيل المرأة لكسب ثقة المجتمع، لتغيير هالصورة النمطية الموجودة عند المجتمع. وإحنا الكل ده نعرف يعني هذه لا تأتي بين ليلة وضحاها، يحتاج إلى فترة من الزمنية إلى أن تتغير الصورة وتتغير الأعراف.
الحقوقية لما علي توضح أهم الفقرات التي يجب أن يتضمنها الدستور والكفيلة برفع واقع المرأة باتجاه الحقوق المتساوية.
فتتضمن الدساتير عادة النص على الحقوق الأساسية لكرامة الإنسان، بالإضافة إلى ذلك تتضمن نصوص خاصة تحمي المرأة. فأغلب الدساتير العالم تنص على المساواة في العملية السياسية أو في الحياة السياسية، الجميع يعرف الحياة السياسية ومدى مشاركة المرأة في الحياة السياسية، المساواة في التعليم أي بالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات التعليم، المساواة في العمل أي أن المرأة والرجل يتمتع بكافة الصلاحيات والحمايات القانونية في مدى العمل، المساواة في الرعاية الصحية، وكذلك المساواة في المسائل القانونية والمدنية. ولكن النص الدستوري ألا وهو يحمي القوانين ويحمي حقوق المرأة ويحمي حقوق الإنسان بشكل عام، فلكن نطلع إلى قانون إدارة الدولة نرى أنه النص المادة 2 كما مذكور عندكم أنه العراقيين كافة متساوين في الحقوق بصرف النظر عن الجنس. وبهذا أخذ قانون إدارة الدولة بمبدأ عدم التمييز بين المرأة والرجل، وهذا يعني يمثل الخطوة لحماية المرأة والرجل في التساوي بالحقوق. ولكن هناك مشكلة أمامنا، وليس هي أليس فقط النص الدستوري كافي للحماية؟ الجواب أكيد لا، المفروض أن تفعيل التشريعات القانونية لكي تحمي النص الدستوري. فما هو الأهمية لنص دستوري يقوم أساس على التمييز بين المرأة والرجل ويأتي القانون ليقيد حق المرأة في بعض الجوانب؟ فلكي نحمي هذه الحقوق فيجب أن نعول على النص الدستوري كمبدأ أساس، وبالتالي على التشريعات القانونية والتشريعات اللي خاصة بحقوق المرأة بشكل خاص.
ولكن ماذا لو خالف النص التشريعي قاعدة دستورية؟ تقول الحقوقية لما أن وجود محكمة دستورية يبدو الآن ضروري جدا، والتفكير بمرحلة ما بعد الدستور أمر لا بد من مناقشته في هذه المرحلة.
هذه المسألة يمكن أن نثيرها في موضوع مهم ولا هو المحكمة الدستورية. طبعا نتيجة للتغيرات السياسية اللي على الساحة ارتأت الحكومة الحالية أنه إنشاء محكمة دستورية عليا للبلد. المحكمة الدستورية من ناحية أهدافها ومن ناحية اختصاصاتها ومن ناحية الآثار التي تنتج عن الأحكام، بالنسبة للمحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية تمثل أعلى هيئة في البلاد. هذه المحكمة الدستورية اختصاصها فقط تنازع القوانين، أي تنازع القوانين بمعنى أنه المشار إلى عدم دستورية القوانين. القانون الذي يخالف أو يعترض على مبدأ دستوري يجب أن يلغى، ولكن آليات تطبيق هذه المحكمة تختلف باختلاف الدساتير وباختلاف الأنظمة التي تتبعها الدساتير.
الدستور المرن ووجود فقرة واضحة تشير إلى المساواة بين الجنسين في كافة مجالات الحياة هي ضمانات محتملة يمكن أن تكفل حقوق النساء. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي